الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف أبو عبد الله رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الخوف، قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أولا، صلاة الخوف فيها دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة، وهذا من أدلة القول الصحيح في هذه المسألة هو وجوب صلاة الجماعة. وجه الاستدلال واضح، إذا كان الله جل وعلا لم يعذر المسافرين المقاتلين حال الخوف فغيرهم من باب أولى، ولهذا استدل به من استدل مال يمكن نوي شرح مسلم على وجوب صلاة الجماعة أخذا بهذه الأدلة الواضحة، وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. القصر هنا مشروط بشرطين: الشرط الأول الضرب في الأرض وهو السفر، والشرط الثاني الخوف. الشرط الأول على ظاهره: وإذا ضربتم في الأرض فلا يشرع القصر إلا بالسفر، ولا يبدأ إلا بعد الشروع في السفر. أما الشرط الثاني هو الخوف، إنه وإن كان ظاهر الآية لكن جاءت الرخصة في حديث يعلى رضي الله عنه عند مسلم قال: سألت عمر رضي الله عنه قال عن قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال: وقد أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي رخصة أو هي صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته، رواه مسلم. فهذا دليل واضح على أن هذا الشرط ليس على ظاهره، وأنه تصدق الله تعالى به وأنه نسخ، وإلا ففي أول الأمر كان القصر لا يجوز إلا بشرطين: السفر والخوف، ولكن الله جل وعلا نسخ الخوف، صدق على عباده ورخص لهم في جواز القصر ولو لم يكن هناك خوف. فإذا ليس للقصر إلا سبب واحد فقط، وهو السفر. أما الخوف وحده فإنه لا يشرع أو لا يجيز القصر، والقصر يكون للصفة. إذا كان هناك خوف وليس الناس في سفر فإنه يشرع قصر الصفة فقط كما سيأتي في الحديث. فإذا إذا كان هناك سفر وخوف، إذا اجتمع السفر والخوف جاز القصران، قصر العدد وقصر الصفة. وإذا كان هناك سفر بدون خوف فإنه يشرع قصر العدد فقط، وإذا كان خوف بدون سفر فإنه تقصر الصفة فقط. إذن عندنا قصران، صفة وعدد، وعندنا سببان خوف وسفر. فإذا وجد السببين، إذا وجد السببان جاز القصران، وإذا وجد أحدهما فله أحد القصرين، السفر له العدد والخوف له الصفة. فإذا خاف الناس في البلد يصلون الرباعية أربعا، لكن تقصر الصفة كما سيأتي في صفة صلاة الخوف في هذا الحديث وغيرها. المقصود أن هذا الخلاصة القول فيما يتعلق بقصر الصلاة من جهة العدد ومن جهة الصفة. وإذا ضربتم في الأرض، هذا دليل على أنه لا يجوز القصر إلا بعد الضرب في الأرض، وهذا قول جمهور أهل العلم. وفيه قول شاذ أنه يجوز القصر قبل الشروع في السفر، ولكن هذا قول ضعيف. وإذا ضربتم في الأرض ولا يصدق عليه الضرب إلا إذا سار وخرج من البلد وفارق عامر القرية، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذا دليل واضح على أن القصر سنة وليس بواجب، قد ذهب الأحناف إلى وجوب القصر، وأن من صلى تاما صلاته لا تصح. ولكن الصواب قول الجمهور في هذا، وأن القصر سنة، وأن من صلى تاما في السفر فصلاته صحيحة، وإن كان ترك السنة لكن الصلاة صحيحة. والأدلة كثيرة، ظاهر هذه الآية وقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا، فدل هذا على أن الصلاة في السفر مقصورة وليست تامة، فالأصل أنها رباعية لكن قصرت بسبب السفر. الدليل واضح على أنها صلاة مقصورة وليست تامة، ولو كانت تامة لما صحت الصلاة، صلاة من صلاها لو كانت ركعتين تماما لما صحت صلاة من أتم صلاها رباعية في السفر. والصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان رضي الله عنه لما صلى أربعا، فإن الصحابة تابعوه. ومعلوم أن الإنسان لو تابع الإمام فيما سهى فيه وزاد ركعا الصلاة لا تصح، يجب عليه أن إما أن يفارق وإما أن ينتظر حتى يجلس ثم يسلم معه. عثمان معذور لأنه تأول وراء أنه مقيم وأنه يجب عليه أن يتم، لكن من كان خلفه ولم يتأول يرى أنه مسافر فإنه لا يجوز له أن يتم لو كانت الصلاة تامة. لو كانت صلاة السفر تامة ركعتين تامة لبطلت صلاة من أتم. ومع ذلك أتم ابن مسعود رضي الله عنه، وأتم من خلفه من الصحابة رضي الله عنهم. ومن الأدلة أيضا أن المسافر إذا اتم بمقيم فإنه يتم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما جاء عند أحمد وراه مسلم بالمعنى، قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف الإمام صلى أربعا، فقال رضي الله عنه تلك السنة. فلو كانت صلاة المسافر ركعتين تماما لما جاز له أن يزيد خلف المقيم. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا الشر كما تقدم منسوخ بحديث عمر رضي الله عنه إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم. من العلماء من تمسك بظاهر هذه الآية وقال إن صلاة الخوف لا تشرع إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وأما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لا تشرع. ما هو الدليل؟ قال الدليل هذه الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وأيده بالتعليل قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصلاة خلفه لها شأن ولها فضل عظيم وليست كالصلاة خلف غيره، فهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا شك أن هذا قول شاذ والجمهور على خلافه، والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا صلاة الخوف مرارا عديدة، فلو كانت خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لما صلاها الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان فيها مخالفات كما سيأتي، لكن يقال هذا من أجل الاجتماع وفضل الاجتماع على إمام واحد لما فيه من اجتماع القلوب وكون المسلمين يدا واحدة، وأهم ما يكون ذلك في حال القتال ومنازلة العدو، فإن المسلمين بأمس ما يكون من الحاجة لجمع القلوب على رجل واحد وقائد واحد ليشعروا أنهم يد واحدة على عدوهم، وإلا بالإمكان أنهم ينقسموا إلى قسمين، إذا جاءت الصلاة ينقسموا إلى قسمين وكل قسم يصلي بهم إمام، ولا حاجة لهذه المخالفات الكثيرة في صلاة الخوف. هؤلاء يصلون وهم جماعة كثر، يصل عددهم إلى المئات وأكثر وأقل، فهم جماعة كثيرة يصلون الصلاة بإمام، والطائفة الثانية تحرس، وإذا انتهت الطائفة الأولى صلت الثانية بإمام آخر، والصلاة تكون كاملة وليس فيها شيء من المخالفة في الصفة، يمكن هذا وتحصل الجماعة لهؤلاء وهؤلاء، لكن لا شك أن جمع القلوب على قائد واحد وإمام واحد، والغالب أن القائد هو الإمام، هكذا كانوا في أول الأمر، الخليفة أو الأمير على الجيش هو الإمام في الصلاة، فيكون هو القائد في حال الصلاة وفي حال القتال. ولا شك أن هذا فيه جمع للكلمة، توحيد الصف وشعور بالوحدة وأن المسلمين شيء واحد، فجاز ترك بعض الواجبات في الصلاة من أجل هذه المصلحة العظيمة، ولا سيما في حال القتال، فإن المسلمين إذا كانوا يدا واحدة قلبا وقالبا حصل الاجتماع والقوة والنصر، وإذا تفرقوا وتنازعوا فشلوا وضعفوا وضعفوا وانهزموا. ثم قال جل وعلا: فقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. يعني هذه الآية فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، كما في حديث ابن عمر هنا، كما في حديث صالح بن خوات عمن شهد صلاة الخوف مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلاهما في الصحيحين. وهذا من اختلاف الصفات، صلاة الخوف جاءت على صفات عديدة وكلها جائزة مشروعة، لهذا من باب اختلاف الصفات، فالإنسان يخير بين هذه الصفات كلها مشروعة. فالصفة الأولى يعني الآية الآن فسرت بصفتين أو أكثر، فالأولى ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقسم القائد الجيش إلى قسمين إلى طائفتين، ولا يشترط التساوي، لا يشترط التساوي، المهم أن هذه طائفة وهذه طائفة، وكل طائفة تكون قادرة على الحراسة، ما تكون قليلة جدا بحيث أنها تضعف ولا تستطيع الدفاع، بحال المهم أن تكون قادرة على الحراسة. أما اشتراط التساوي فليس عليه دليل كما ذكر الحافظ الفاتح، وظاهر أنه لا يشترط تساوي الطائفتين، إذا انقسموا حصل المقصود ولو كانت طائفة أكثر من الأخرى، لكن بشرط أن يحصل بكل واحدة الكفاية في الحراسة، فيصلي بإحدى الطائفتين، واحدة تصف مع الإمام والأخرى تقابل العدو، يكبر بالطائفتين جميعا، يكبر بهم جميعا، ثم يصلي بالأولى ركعة والثانية تحرس وهي بخلاف القبلة، ثم إذا صلى الركعة الأولى وقابل الثانية انصرفت الطائفة التي صلت وهم في صلاة، يستدبرون القبلة أو ينحرفون على حسب جهة العدو ويمشون ويقفون تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى تنحرف وتمشي وتقف خلف الإمام يصلي بهم الركعة الثانية، ثم يسلم الإمام، فتقوم كلا الطائفتين كل منهما يقضي ركعته، هؤلاء يقضون تجاه العدو وهؤلاء يقضون في مكانهم. وهذه الصفة فيها حركة كثيرة وفيها مخالفة للقبلة كما يعني سمعنا، يصلون إلى خلاف القبلة ويتحركون ويمشونهم في صلاة مرتين، هؤلاء يمشون يذهبون وهؤلاء يأتون، وكل منهم في الصلاة ثم كل يكمل ركعته معا، فقد يحصل فيه غفلة. فلذلك الإمام أحمد ترك هذه الصفة، وإن كان يقول بمشروعية كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يذهب إلى الصفة الثانية اللي جاءت في حديث صالح بن خوات وحديث سالم بن أبي حثمة رضي الله عنه، لأنها أقل حركة وأكثر حراسة، أقوى في الحراسة وأقل في الحركة. والصفة الثانية أن يقسم الإمام الجيش إلى طائفتين، طائفة تحرس وطائفة تصلي. التي تحرس لا تكبر، التي تحرس لا تدخل الصلاة، تحرس بدون تكبير، تكبر الطائفة التي خلف الإمام ثم يصلي بهم ركعة، فإذا قام من الركعة الثانية ثبت قائما وينفردون يتمون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون، تمت صلاتهم الآن، صلوا ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام وقضوا ركعة لأنفسهم وسلموا ثم يذهبون. الآن انحراف عن القبلة بعد السلام، ينحرفون عن القبلة انتهت صلاتهم الآن، ينحرفون يمشون ويقفون تجاه العدو. ثم تأتي الطائفة الثانية وهي لم تكبر إلى الآن، يمشون وهم في غير صلاة ثم يستقبلون القبلة خلف والإمام ثابت، يطيل القيام الثاني حتى تلحق الطائفة الثانية، فإذا يعني قرأوا الفاتحة والسورة ركع بهم، ثم يصلي الركعة الثانية بالطائفة الثانية، ثم يثبت في التشهد ويطيل ويقومون يصلون ركعتهم، يقضون الركعة الثانية والإمام ثابت في التشهد حتى إذا تم ركعتهم وتشهد بهم سلم، فتكون كل طائفة صلت مع الإمام ركعة وفاتتها ركعة، والطائفة الأولى أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام، والطائفة الثانية أدركت السلام مع الإمام، فحصل العدل التام بين الطائفتين، كل منهم أدرك ركعة وفاتت ركعة، والأولى أدركت تكبيرة الإحرام والثانية سلمت مع الإمام، حصل بذلك عدل تام بين الطائفتين. وهذه أقل حركة وأقل انحرافا عن القبلة، ما فيها انحراف عن القبلة ولا فيها مشي، والطائفة التي تحرس تحرس بدون صلاة، فتكون يعني يكون تأهبها وملاحظة العدو أكثر لأنها ليست في صلاة حراسة فقط. فهذه لذلك اختار الإمام أحمد هذه الصفة، قال أذهب إلى حديث صالح بن خوات وكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جائز، وهذا من إنصافه رحمه الله أنه لم يعني يرد ما ورد وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه اختار هذه الصفة ويجيز غيرها من الصفات. على كل حال يعني الأمر في هذا واسع، فالراهن يختار هذه الصفة اختارها، ومن أخذ بصفة أخرى فلا حرج عليه، لأن الكل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك صفات أخرى لم يذكرها المؤلف هنا، وهي حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، لكن لم يذكر في هذا الموضوع أنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم سلموا وانصرفوا، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعتين وسلموا معه، فصار للنبي عليه الصلاة والسلام أربع ركعات ولكل طائفة ركعتين. هذه الصفة الآن تدل على ماذا؟ فيها دليل على جواز الإتمام، كما تقدم أنه ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها أربعا وكل طائفة صلت ركعتين ركعتين، وهذه واضحة وليس فيها يعني أقل الصفات اختلافا عن الإمام، صلى معه ركعتين ثم تشهد التشهد الأول فتشهد وتم تشهد وسلم وانصرفوا، فلما قام إلى الثالثة دخلت مع الطائفة الثانية صلت مع الثالثة والرابعة وجلسوا وتشهد بهم وسلموا معه. هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة عكس هذه الصفة، أنه صلى ركعتين وكل طائفة صلت معه ركعة فقط ولم تقضي شيئا، والصواب أن هذه جائزة ليس فيها شيء، بعض العلماء يعني لم يذهب إلى هذه الصفة، لكن الصواب أنها جائزة. الحديث ورد عن حذيفة رضي الله عنه عند أبي داود، ورد أيضا بحديث أخر وهي حديث صحيحة، ويؤيد حديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، رواه مسلم. هذا دليل واضح لأنه يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في السفر، وحتى لو كان صلاة المغرب ما في إشكال، صلى ركعة واحدة ولو كانت صلاة المغرب. فهذه صلوا ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قام إلى الثانية جلسوا، انفردوا وجلسوا وسلموا وتشاهدوا وسلموا وانصرفوا انتهوا، اقتصروا على ركعة. جاءت الثانية وقائم صلت الركعة الثانية وسلموا معه. وهذه كم صفة عن حديث ابن عمر في صحيح الخوات، وهذه حديث جابر في الأربع. الخامسة أنه عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بطائفة الطائفة الثانية ركعتين ثم سلم. وهذا رواه النسائي من حديث جابر رضي الله عنه، لكنه من طريق الحسن البصري عن جابر، ومعلوم أن الحسن إذا عن كل حديث ضعيف لأنه مدلس، فلا بد أن يصرح بالسماع. لكن يقولون يؤيده أن الحسن أفتى به، فلو لم يكن عنده شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أفتى به، لأن هذه عبادات، العبادات توقيفية لا مدخل الاجتهاد فيها. فكونه أفتى بهذا يعني هذا يؤيد أنه سمعه من أبي بكر ومن جابر، نراه معلنا عن جابر مرة وعن أبي بكر مرة أخرى. فعلى كل حال هذا أيضا من الصيغ الصور الجائزة المشروعة في صلاة الخوف، صلي بركعتين ثم يسلم، ثم صلي بركعتين ثم يسلم. وإن كان الحل في عنعنة الحسن لكن يعضده فتواه. وفيه دليل على مسألة أخرى، وهي جواز اهتمام المفترض بالمتنفل، ولها أدلة أقوى من هذا، لكن هذا من جملة الأدلة. وإلا لها حديث معاذ رضي الله عنه، حديث جابر في قصة معاذ أقوى من هذا لأنه متفق عليه، لكن هذا أيضا يعضده، يكون دليل آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفة ركعتين مفترضا، وصلى بالطائفة الثانية ركعتين نفلا، لأنه سلم من الأولى هذه الفرض ثم أعادها، والإعادة سنة، فصلى بهم متنفلا وهم مفترضون. هذه يعني ملخص الصفات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما إذا كان العدو لغير القبلة. أما إذا كان العدو جهة القبلة هذا سيأتي بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري، حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم.
قال رحمه الله: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا.
يعني قول المؤلف رحمه الله يقول: حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد. يعني الحافظ الفتح رحمه الله قال أن المؤلف أشكل هذا على بعض الشراح، لأن المؤلف لم يذكر قول مجاهد، فكيف قال نحو من قول مجاهد؟ أين قول مجاهد الذي ينسب إليه؟ لكن ذكر أن ابن بطال ذكر يعني معنى كلامه أنه أن ابن عمر وافق قوله فتوى مجاهد، أن مجاهد أفتى بهذا، أنه إذا اشتد الخوف صلوا على أرجلهم، يصلون على الدواب ركبانا ويصلون قائمين على أرجلهم. فوافق فتوى مجاهد وافقت قول ابن عمر رضي الله عنه. ثم وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في فتوى لمجاهد وقول لابن عمر رضي الله عنهما، وفي حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلها بمعنى واحد متقارب. وإن كانوا أكثر من ذلك، إن كانوا الضمير يعود إلى ماذا؟ إن كانوا أكثر من ذلك يعني إن كان العدو أكثر من ذلك فحصل بذلك خوف شديد على ظاهر الآية: فإن خفتم فرجالا، فإن خفتم يعني خفتم أشد من الخوف السابق فرجالا. إن كانوا أكثر من ذلك، كان العدو أكثر من ذلك، يعني المعنى أنه كان العدو كثيرا جدا فزاد الخوف أكثر، ولم يستطيع أن يصلوا كما تقدم، فليصلوا قياما وركبانا، قياما على الأرجل وركبانا على الدواب، يومئون بالركوع والسجود على حسب القدرة، ويسقط كل ما يعجزون عنه من الركوع التام والسجود ومن استقبال القبلة إلى غير ذلك مما يعجز عنه المصلي. المعنى قول قياما يعني المعنى أنه يصلي قائما فقط، وأنه لا يجوز أن يمشي أو يجري فر تحرك، ظاهر النص نقل قياما. والله تعالى يقول فإن خفتم فرجالا، رجال قال الراجل هو قائم على رجليه، والراجل في سورة الحج هو الذي يمشي كما ذكر الحافظ في الفتح، قال تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، قال واضح أن المراد به الماشي، قال يأتوك هو الآتي والماشي، يأتوك رجالا أي يمشون، لأن الآتي هو الساحر، وهنا قال رجالا أي قائمون على أرجلهم بخلاف الراكب، هذا قائم ذلك جاء في الحديث قياما قياما، والقيام غير المشي. هل معنى هذا أنه يجوز أن يصلي قائما إذا كان مثلا قائم طوال الصلاة، وإن كان يرمي ويضرب لكنه ما يتحرك يثبت قائما، وإن كان مع القيام حركة ورمي وكذا لكنه ما يتحرك، وإذا عجز عن القيام محتاج إلى المشي والحركة والذهاب والإياب أنه لا يصلي ويؤخر حتى يزول الخوف. يعني نقول هذا محتمل، لكن الظاهر الله أعلم أنه ليس على ظاهره، ليس المراد القيام الذي هو ضد المشي، لأنما المراد بالقيام بيان أنه أو يكون مقابل الراكب، هذا راكب وهذا قائم، وليس المراد هو ذات القيام وهو الوقوف وعدم الحركة، وأنه لا زاد الخوف واحتاج إلى حركة أنه ما يصلي، لا ليس هذا المقصود. وما يؤيد هذا ما جاء في سنة بداود، قال الحافظ بسند الحسن عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه لقتل خالد بن سفيان الهذلي أنه كان حضرته صلاة العصر فصلى وهو يمشي بالإمام، قال خشيت إن صليت أن يفوتني فصليت بالإمام وأنا أمشي. فهذا يدل على أنه لا بأس. وكذلك مما يؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال أقتل الأسودين في الصلاة، يعني الحية والعقرب، ومعلوم أن قتل الحية بالذات يحتاج إلى حركة، يحتاج إلى يتقدم وتأخر ويمشي وكذا، هذا لا يضر. النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب لعائشة وهو يصلي ما شاء، وفتح الباب لعائشة وهو يصلي، فإن احتاج المصلي إلى المشي فلا بأس بذلك. أبو برزة رضي الله عنه جاء في صحيح البخاري أنه كان ماسكا لجام دابته وهو يصلي فصارت تمشي فصار يتابعها لأنها مشت وماسك لجام، فلم يستطع أن يوقفها فصار يتابعها شيئا فشيئا ويصلي يتابعها ويصلي. فلما سبه بعض الخوارج قال إني سمعت ما قلتم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر غزوات عديدة، قالوا وإني ورأيت من تيسيري ما رأيت، وإني أمشي مع دابتي أهون إلي من أن ترجع إلى مألفها فيشق علي. فرأى أنه لا بأس أن يمشي بعض الخطوات لئلا يترك اللجام أو الزمام تذهب إلى مألفها فيشق عليها أن يذهب ويأتي بها ثانية. على كل حال إن الأدلة تدل على أن الإنسان إذا احتاج للمشي والحركة أثناء الصلاة هذا لا يضر. فالذي يظهر أن قوله فليصلوا قياما ليس المراد الثبات، أنه يشترط الثبات، لا، إن القيام أن يصلي على قدميه ولو احتاج إلى المشي والحركة والكر والفر أنه لا بأس به. لكن إذا اشتد القتال جدا واشتد الخوف إلى درجة لا يستطيع أن يصلي أبدا، لا صلاة الخوف المتقدمة ولا رجالا أو ركبانا ولا يستطيع أن يقول شيئا ولا أن يومئ، هنا تأتي الصفة الثالثة وهي التأخير. النصفة الأولى ما تقدم في قسم الجيش إلى قسمين، هذا في الخوف المتوسط، ثم خوف الشديد يكون رجالا وركبانا يومئ إيماء ولو إلى غير القبلة، ثم الحالة الثالثة إذا اشتد الخوف جدا ولم يستطع أن يصلي بحال فإنه يؤخر كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه، يؤخر ويصلي بعد انتهاء القتال ولو خرج الوقت فإنه معذور، فيستطيع أن يصلي بحال فهذه ضرورة، يؤخر الصلاة حتى ينتهي القتال ثم يصلي ولو خرج الوقت.
قال رحمه الله: باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا.
يعني هذا ظاهر الاكتفاء بركعة أيضا كما ذكر الحافظ رحمه الله، ويقال يؤيده أنه جاء عند النسائي من طريق عبيد الله بن عتبة قال ولم يقضوا شيئا، هذا يؤيد ظاهر الحديث وأنهم اقتصروا على ركعة واحدة. قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجدوا وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، يعني هذه الطائفة الأولى صلت ركعة ذهبوا للحراسة، يعني من صلوا ركعة ثم انصرفوا. قال وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا، يعني هؤلاء في صلاة وهؤلاء في صلاة، لكن لم يذكر أن الطائفة التي انصرفت أنهم قضوا. في حديث عمر رضي الله عنه صرح بذلك قال فقام هؤلاء يقضوا ركعتهم ولا يقضوا ركعتهم، لكن هنا لم يذكر أنهم قضوا. على كل حال الحديث وإن كان محتملا إنما لم يقول الحديث فيه اختصار ويرد إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما لو صلوا ركعة ثم انصرفوا وجاء هؤلاء صلوا ركعة وسكت الراوي عن بقية ما صنعوا، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أنه على ظاهره وأنه صلوا ركعة فقط وسلموا، لكن نقول هذا الحديث وإن كان في احتمال لكن جاءت حديث صريحة كحديث حذيفة كما تقدم عند مسلم وسندها صحيحة أنهم صلوا ركعة ركعة، حديث جابر وحديث حذيفة وغيرهم أيضا. فإذا ما في إشكال سواء يعني استقام الاستدلال بهذا الحديث أم لم يستقم صار في احتمال، فإننا نرجع إلى الحديث الصريحة التي فيها الاقتصار على ركعة، وأعيد حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم قوله رضي الله عنه إن الله تعالى فرض الصلاة على لسان نبيكم في الخوف في الحضر أربع، في الخوف في السفر ركعتين وفي الحضر وفي الخوف ركعة، هذا صريح في جواز الاقتصار على ركعة. فمن ذهب من أهل العلم لأنه لا يجوز الاقتصار على ركعة فهو محجوج بهذه الحديث الصحيحة الصريحة. فللخائفين المسافرين إذا اجتمع الخوف مع السفر فلهم أن يقتصروا على ركعة واحدة لصحة الحديث بذلك.
قال رحمه الله: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي رحمه الله: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا.
فإن لم يقدروا مرة ثانية إذن خطأ مين عندنا، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير، إذن خطأ.
وبه قال مكحول: وقال أنس رضي الله عنه: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى رضي الله عنه، ففتح لنا. وقال أنس رضي الله عنه: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها.
يعني هنا كما تقدم، لكن المؤلف يعني يرد على من قال من أهل العلم إنه يجوز الاكتفاء بمجرد التكبير إذا اشتد الخوف جدا، بعض علماء ذهب إلى هذا وأنه يجزئ مجرد التكبير ولو لم يقرأ الفاتحة أو لم يقرأ شيء، يكبر ويكبر. وبعضهم قال لو كبر تكبير أو قسم الله الحمد لله ولا الله الله أكبر أجزأ، لكن هذه الأقوال ما عليها دليل. فعل الصحابة هو المعتمد هنا رضي الله عنهم، أنهم لما عجزوا عن الصلاة بالإيماء لم يكتفوا بالتكبير ولم يكتفوا بأي شيء، تكبير أو تسبيح أو تهليل وتحميد بدون الاتيان بما يقدرون عليه من الفاتحة والركوع والسجود ولو بالإيماء. فإذا عجزوا عن الإيماء مع الاتيان بالقراءة فهنا ينتقلون إلى الحالة الثالثة وهي تأخير الصلاة، وهو هذا لا شك أنه يعني هو المعتاد، هو الذي يعتمد عليه. أما ما جاء عن بعض السلف فإنه ليس عليه دليل، وفعل الصحابة هنا هو المقدم كما تقدم. هنا لذلك ذكر قول أوزاعي هنا، قال إذا تهيأ الفتح ولم يقدر على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. هذه الحالة كم؟ الثانية، حالة ثانية. فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال، هذه الحالة الثالثة. إذا عجزوا عن الإيماء مع الإتيان بالفاتحة والركوع والسجود وما يقال فيه والتشاهد، لكن يسقط الركوع الكامل والسجود ويومئون، يسقط استقبال القبلة ويجوز الحركة والكر والفر. فإذا عجزوا عن هذه الحال فإنهم يأخرون الصلاة وهي الحالة الثالثة. وذاك نص عليه، قال فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير. هذا الآن نص في نص الأوزاعي رحمه الله على رد ما قاله بعض العلم من إجزاء التكبير، وهذا هو الصواب، لو لا يجزئهم التكبير لعدم الدليل، ليس لمن ذهب إلى إجزاء التكبير دليل. وفعل الصحابة رضي الله عنهم هو المقدم، لأن الصحابة أعلم الأمة بدين الله جل وعلا، فما دام أنهم صلوا هذه جماعة أبو موسى ومعه أنس وجمع من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر ذلك أحد، دل على أن هذا هو المشروع، أنهم يؤخرون الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الأحزاب ما صلى يعني بركعة، لكن الأحزاب كما يأتي الجواب عليه أنه قبل مشروعية صلاة الخوف، لذلك لا يكون فيه دليل على التأخير، وإنما التأخير يؤخذ من فعل الصحابة فقط. أما تأخير النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة يوم الخندق ما صلى العصر إلا بعد غروب الشمس، وفي رواية أنه صلى الظهر والعصر بعد الغروب، هذا الجواب عنه أن يقال قبل مشروعية صلاة الخوف، فإذا ليس في دليل، لكن الدليل في فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم صلوا هذه الصلاة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وبعد استقرار الأمر وثبوت مشروعية صلاة الخوف في عهد عمر رضي الله عن جميع. قال لا يجزم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا به طال مكحول. وقال أنس، هذا معلق لكنه بصيغة الجزم، وذاك الحافظ أنه جاء موصولا عند أكثر من واحد من أهل العلم، وظاهر الصحة، لأن المعروف عند البخاري أنه إذا جزم أنه صحيح إلى من علقه عنه، إذا قال وقال أنس معناه أنه صحيح إلى أنس رضي الله عنه، هذا المعروف من فعل البخاري رحمه الله أنه لا يجزم بشيء إلا وهو صحيح عنده، لكنه لم يأتي به بصيغة التحديث لأن سنده ليس على شرطه، لأنه اشترط شرطا عاليا في الصحيح فيكون عنده حديث صحيح يعرف أنه صحيح ويصححها، لكنه لا يدخل في الصحيح لأنها لا تصل إلى درجة الصحيح، لأنه شرط شرطا عاليا فلا يخرج إلا أعلى ما يكون في من درجات الصحة. فإذا جاء عنده حديث صحيح وليس على شرط فإنه يجزم به. وقال أنس رضي الله عنه، لأن البخاري محدث إمام في الحديث، فلا يستسيغ أن يجزم مع عدم السند، ما يجزم بشيء لا يعرف سنده، ولا يجزم بشيء لا يعرف أنه ضعيف، لأن الحديث أمانة. إذا قال سنه قال فلان فإنه جزم به، كيف يقول قال فلان هو يعرف أن الحديث ضعيف عن فلان؟ معناه أنه ما قال، ما قال فلان، أن الحديث السند فيه ضعف. فالبخاري رحمه الله عنده دقة ورع، فلا يجزم بنسبة شيء إلى أحد إلا وعنده سند صحيح بثبوت هذا الشيء إلى من علقه عنه. أما بعد من علقه عنه هذا ينظر فيه. إذا قال مثلا وقال الأوزاعي مثلا عن فلان كذا، فبين الأوزاعي وبين من نسب إليه هذا ما يشترط الصحة، لأنه جزم بثبوته عن الأوزاعي مثلا قال فلان. أما إذا كان فيه أيضا نسبة بعد فلان وبعد بينه وبين من ينسب عنه فإن هذا ينظر فيه. وإذاك يقال ما جزم فيه البخاري فهو صحيح إلى من علقه عنه، أما ما بعد ما علقه فهذا ليس على ذمة البخاري، هذا ينظر فيه. إذن هذه القصة ظاهر الصحة، أن الصحابة رضي الله عنهم لما اشتد القتال ورأوا أنهم لا يستطيعون يصلوا ولا بالإماء فإنهم أخروا الصلاة وصلوا بعد طلوع الشمس. وقال أنس رضي الله عنه وما أحب لي أن وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. اختلف العلماء في فهم قول أنس. ماذا تفهم قول أنس؟ أنه يعني يمدح الصلاة التي صلوها متأخرة متأخرين، ولا الصلاة التي فاتت يمدح اللي فاتت يتأسف على فوتها، ولا يمدح اللي صلاها متأخرة وطلع الشمس؟ هذا قول، يعني يتمنى أنه صلى الأولى في وقتها اللي صلاة الفجر أنه ما أخر وصلى في وقتها. وما يسرني بتلك الصلاة التي أخرت، ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، يعني ماذا يأتي الفتح؟ كأنه يتأسف يقول يعني لو لي الخيار لو أعطيت الدنيا وما فيها ما أخرت تلك الصلاة. فكأنه الآن يرى أنس رضي الله عنه، يفهم من هذا أن أنس رضي الله عنه لا يرى التأخير للقتال. طيب لماذا أخر؟ قال موافقة لأميره، لأن أبو موسى رضي الله عنه هو الأمير فتأخر موافقة له. لكن أجاب من أجاب عن هذا وقال لو كان الأمر كذلك لصلاها بالإيماء أو انفرد وصلاها أو نحو ذلك. فما دام أن القول محتمل فالظاهر أن أنس وافق أبو موسى رضي الله عن الجميع، وأنه فرح بتلك الصلاة المؤخرة، وما يسرني بتلك الصلاة، هذا هو ظاهر السياق، لأنه يعني قال فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا، وما يسرني بتلك الصلاة، قال صليناها وما يسرني بتلك الصلاة أي المذكورة التي صليت بعد طلوع الشمس، وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. طيب قد يقول هنا الآن ما وجه مدح تلك الصلاة وقد وقعت بعد الوقت؟ الجواب لأن وقوعها لأمر مشروع وعمل عظيم وهو الجهاد، فتأخيرها جائز وفيه أجر أيضا، لأنه ما أخروها كسلا أو نوما أو تهاونا، وإنما أخروها تأخيرا مشروعا بعمل عظيم، فيرجو أجر ذلك الفتح وذلك الجهاد، والصلاة معذورون بتأخيرها، فليس هناك إثم في التأخير، وحصلوا على أجر الفتح. فهو يبين رضي الله عنه أن تلك الصلاة وإن كانت مؤخرة أنه لا يحب له الدنيا بها لما فيها من أجر الفتح وما حصل من الجهاد والخير. هذا هو الأقرب لظاهر السياق. وأما القول الثاني أنه يتأسف على تلك الصلاة فهذا مخالف للظاهر، ولو كان كذلك لبينه أنس، ويعني جاء بعبارة تبين أنه خالف. ولو قدر أن أنس، لو سلمنا أن أنس رضي الله عنه خالف أبا موسى رضي الله عنه، فنقول غيره لم يخالف، فكون أبو موسى رضي الله عنه صلاها وصلى من معه من الصحابة بدون نكير، حتى لو سلمنا أن أنس أنكر فإن العبرة بالأكثر، مع أن إنكار أنس ليس صريحا، والأقرب أنه فرح بالصلاة المؤخرة، وهذا هو ظاهر السياق.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها.
هذا كما تقول ليس بدليل على التأخير، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عند النسائي سند صحيح، أن أبا موسى أن أبا سعيد رضي الله عنه قال لما ذكر تأخير الصلاة قال: وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. فإذا ليس هناك دليل على جواز التأخير، لأن هذا قبل مشروعية صلاة الخوف، يعني هذه الحادثة وهم في حال إما أن يصلوها تامة وإما أن يؤخروها، وأما صلاة الخوف فإن لم تشرع بعد. فإذا لا دلالة في هذا، وإنما الدلالة في فعل الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم.
باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماءا. وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. باب: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء. أما المطلوب فالأمر واضح أنه يصلي إماء مدام أن العدو يطلبه ويخاف على نفسه، فلا شك أن يصلي إماء. لكن الطالب اختلف في أهل العلم هل يصلي إماء وإلا يقف ويصلي، لأن الطالب له الخيار، شاء طلب وإن شاء وقف ولا يخاف إلا فوت العدو. لكن الأقرب والأرجح أنه يجوز أن يصلي إذا خاف الفوت، يعني إذا رأى أنه تمكن من العدو، وأنه إذا واصل الطلب أدركه وأوقع به، وإذا وقف يصلي فاته العدو، فإنه يجوز. والدليل فعل حديث عبد الله بن أنيس المتقدم رضي الله عنه صلى إماء لما طلب خالد بن سفيان الهذلي وخاف إن صلى فاته، فواصل السير وصلى وهو يمشي. هذا دليل على أنه حسب الطلب، إذا كان الطلب قويا وما بقي على إدراك العدو إلا القليل فلا بأس أن يستمر وأن يصلي بالإماء لئلا يفوته العدو. وإذا كان الطلب بعيدا أو ضعيفا، يعني احتمال ضعيف أن يدرك العدو ولا يجزم بذلك أو يغلب على ظنه، فالأصل أنه يقف ويصلي. أما الاستدلال قد احتج الوليد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، هذا الاستدلال بعيد. والبخاري كما تعرفون رحمه الله يأتي بالأحاديث يستدل بها على أمور مع بعد وجه الاستدلال عما ذكر. هنا لو قال قائل: ما هو وجه الاستدلال بهذا الحديث على أنه يجوز للطالب أن يصلي إيماء؟ ما هو وجه الدلالة؟ هل فيه دليل؟ يعني قال أنه ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلينا أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، يعني هذا محمول على أنهم صلوا وهم يسيرون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بسرعة السير، قال فيبعد أن يقفوا وينزلوا ويصلوا العصر في الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بسرعة السير، ولا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. بعضهم صلى في الطريق، يقول صلى في الطريق أي وهو راكب إيماء، لكن الحديث ليس فيه تصريح بذلك، صلى بعضهم في الطريق هذا يحتمل أنه صلى في الطريق على الدابة إيمان، ويحتمل أنه نزل وصلى بالأرض، وهذا هو الأقرب. فمدام أنه فيه احتمال قوي أنهم صلوا على الأرض، فنقول ليس هناك دلالة صريحة في هذا الحديث. فمن ادعى أنهم صلوا على الدابة راكبين نقول أثبت ذلك، قد صلوا في الطريق، قد صلوا في الطريق، وهذا يدل على أنهم تأخروا بعض الشيء، لأنه قسموا لقسمين، منهم من قال لا نصلي حيث أمرنا فبادروا وأسرعوا، ومنهم من خالف قال لم يرد منا ذلك، يعني لم يرد منا أن نصلي أن لا نتوقف عن السير، وإنما قالوا هذا فهموا أنه المراد سرعة المبادرة، وأن الوقوف والنزول لا يؤثر. هذا هو الأقرب لظاهر الحديث. فإذا لا دلالة فيه على جواز صلاة الطالب، أن الصحابة كانوا يطلبون بني قريظة، فليس في دليل على جواز صلاة الطالب إيماء، لأن الحديث محتمل، واحتمال أنهم وقفوا أقرب وأقوى من احتمال أنهم صلوا ومشون على الراحل. فيه جواز الاجتهاد، وأن من ذهب إلى شيء مجتهدا أنه لا يعنف ولو خالف، إذا كان من أهل الاجتهاد، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف واحدا من الفرد، لكن لا شك أن الذي أصاب هو الذي نزل وصلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح بجواز تأخير الصلاة عن وقتها، أولئك ما صلوا لبعد غروب الشمس، وهؤلاء صلوا في الطريق. هذا قول محتمل، لا يصلي أحد العصر في القريضة، يعني مراد مسارع المبادرة، وليس صريحا في تأخير الصلاة عن وقتها. والأدلة دلت على أن الوقت هو أعظم وأهم الشروط، فلا يجوز أن تترك الأدلة الصريحة الواضحة المحكمة لحديث محتمل. لكن من فعل ذلك اجتهادا وليس عن هوى فإنه لا إثم عليه ولا يعنف، وإن كان فاته الفضل.
قال رحمه الله: باب التبكير والغنس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغنس ثم ركب، فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس. قال: والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الذراري، فصارت صفية لدحية الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها فتبسم.
هذا الحديث يدل على أنه إذا دخل وقت الصلاة قبل الانشغال بالقتال فإنه لا يجوز أن تؤخر وتصلى صلاة الخوف، لأنه لا حاجة الآن للإخلال بشيء من صفة الصلاة مع القدرة على أدائها كاملة، لأن الوقت قد دخل. فالواجب هو تقديم الصلاة، يصلون في أول وقت كاملة تامة ثم يغيرون بعد ذلك، لأن هنا لا عذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلاة قبل الانشغال بالقتال ثم دخل، لكن إذا دخل الوقت وهم يقاتلون فإنه يرجع إلى ما تقدم في الحديث. أما بقية ما في الحديث من المسائل المتعلقة بالصفية والنكاح وهذا، جعل مهرها صداقها نفسها صداقا لها، هذا يأتي إن شاء الله في أبواب النكاح. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. نفس الشيء، سواء جهاد الطلب أو الدفع، إن كانوا في سفر اجتمع لهم القصر العدد والصفة، وإن كانوا في بلد والعدو هو اللي هجم عليهم وهم يقاتلون فإنهم يصلونها بالصفات المتقدمة على حسب الحال، لكن لا يقصرون العدد، يصلونها كاملة. إذا كان حرب الشوارع هذا يستطيع أنه يضرب ويذهب ويصلي في الوقت، يعني ما يخشى خروج الوقت، فإنه ينتظر أو يجمع الصلاة الظهر مع العصر المغرب مع العشاء. أما إذا خاف خروج الوقت العصر خاف أن تغرب الشمس المغرب الفجر خاف أن تطلع الشمس فإنه يصلي ولو كان يجري ويهرب وكان يصلي بالإماء وهو متوجه إلى أي جهة ويومئ بالركوع والسجود. نعم.